بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المسند المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقراءتنا لا زالت في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد ما ضره الشيطان. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين هذين اللوحين، ودخلنا على محمد بن علي فقال مثل ذلك. قال: وكان المختار يقول الوحي. قال حدثنا سفيان قال: وقال موسى ابن أبي عائشة: سمعت سعيد بن جبير يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يريد أن يحفظه قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما صلى ركعتي الفجر اضطجع حتى نفخ، فكنا نقول لعمرو: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال حدثنا سفيان عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال: فتوضأ وضوءا خفيفا، فقام صنع ابن عباس كما صنع، ثم جاء فقام فصلى، فحوله فجعله عن يمينه، ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اضطجع حتى نفخ، فأتاه المؤذن ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسلوه بماء وسدر وادفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة مهلا، وقال مرة: يهل. قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تقربوه طيبا. قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. قال حدثنا سفيان قال عمرو: أخبرني جابر بن زيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قال: قلت له: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك. قال حدثنا سفيان قال عمرو قال أبو الشعثاء: من هي؟ قال: قلت: يقولون ميمونة. قال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس.
وهذا فيه دليل في حديث ابن عباس أن النبي نكح ميمونة وهو محرم. هذا الظاهر وقد رواه البخاري أيضا رحمه الله تعالى، هذا الظاهر يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن نكاح المحرم، فكيف نفهم هذا الحديث؟ الجواب عن ذلك بأن هذا الحديث فيه وهم من ابن عباس رضي الله عنهما، فإن ابن عباس قد وهم هنا في ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال. روت ذلك ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي ما تزوجها إلا وهي حلال. قد ثبت أيضا من حديث أبي رافع، وقد كان وسيطا بين النبي وبين ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال. فخبر ميمونة وخبر أبي رافع الذي كان وصفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة يقدم على خبر ابن عباس، ولهذا قال العلماء إن ابن عباس رضي الله عنهما هنا قد وهم، وهذا جار وقد يهم الصحابي فيختلط عليه الأمر، وهذا ليس ابن عباس فقط بل في كثير من الأخبار قد ورد ذلك. من ذلك ما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، تعني عبد الله بن عمر، رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. فابن عمر وهم حينما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر إحدى عمراته في رجب، فالصحابي قد يهم، فهذه من أوهام ابن عباس، وإن كان البعض حاول أن يخلص رواية هذا الخبر تخليصا آخر بمعنى الإحرام هنا وتكلم في معنى الإحرام وكذا، بيد أن القول بأن ابن عباس وهم في ذلك هو القول الأسلم، لأنه قد ثبت بما يدفع الشك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وكان حلالا بدليل كلام ميمونة نفسها، وبدليل أيضا كلام أبي رافع الذي كان وسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. وعندنا الأخبار الموجودة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المحرم لا يتزوج ولا يعقد ولا يخطب المحرم ولا يكون شاهدا على عقد، فكيف يكون متزوجا؟ لا يكون شاهدا على عقد فكيف يكون متزوجا؟ فهذه من أوهام ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا مما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة
أنا
قال أنا مما قدم
ممن
نعم حسن الله عليك قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة، وقال مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله.
نعم، أي ليلة المزدلفة، فيقدم الضعفاء ليلا، يقدم الضعفاء ليلا ويبقى الأقوياء حتى صلاة الفجر ثم الوقفة بعد صلاة الفجر، فيقدم الضعفاء ليلا، الضعفاء يقدمون ليلا، ومن في صحبة الضعفاء. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما كان ممن قدم هذه الليلة، قدم هذه الليلة، وبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسماء رضي الله عنها، فقدم النبي ليلا ضعفة النساء حتى لا يحصل مشقة في النهار من كثرة الزحام. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في الضعفاء الذين يقدمون ليلا، هل يرمون وقت مجيئهم إلى منى أو أنهم يتأخرون إلى وقت الرمي وهو ما بعد الشروق؟ على قولين عند أهل العلم، أصحهما أن الضعف إذا قدموا ليلا فإنهم يرمون ليلا، يرمون ليلا، لأنه لما رخص لهم في الانطلاق ليلا فمن باب أولى يرخص لهم في الرمي ليلا. وهذا قد ثبت في الحديث الصحيح عن بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم أنها رمت ثم عادت إلى مكانها فصلت الفجر، رمت ثم عادت فصلت الفجر. فالصحيح من قولي أهل العلم أن الضعف لو انطلقوا ليلا فإنهم يرمون قبل صلاة الفجر، يرمون قبل صلاة من وقت ما يقدمون. وأيضا نفس الحكم لمن في صحبة الضعفة، فمن كان في صحبة الضعفة من الأقوياء فإنه يأخذ حكمهم، إذا كان هناك رفقة فإنها تأخذ حكمهم، مثل الآن الحافلات التي يكون فيها الأقوياء والضعفاء، ونقصد بالضعفاء أي من لا يقوى على المزاحمة، وكذلك النساء مطلقا، وكذلك النساء مطلقا، ولو كانت المرأة امرأة شابة فإن النساء ضعيفات، حتى ولو كانت المرأة شابة فإنها أيضا يرخص لها. ولهذا ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت: وددت لو أني انطلقت ليلا، تقول عائشة رضي الله عنها: وددت لو أني أخذت بالرخصة فانطلقت ليلا. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة ليري المشركين قوته.
ليس معنى هذا أن الرمل إنما كان معلقا على علة ثم زالت العلة، لأن ابن عباس يقول هنا إنما رمل، والرمل من سنن الطواف وهو إسراع الخطى في الثلاثة أشواط الأول، الرمل يكون في الثلاثة أشواط الأول، ويكون أيضا في الطواف الأول، ليس في كل طواف، الرمل ما يكون في كل طواف، إنما الرمل يكون في الطواف الأول. الطواف الأول هذا طواف عمرة، أو الطواف الأول هذا طواف قدوم. أما إذا كرر الإنسان الطواف فليس هناك رمل، إنما الرمل في الطواف الأول فقط، الرمل في الطواف الأول فقط. والإضباع وهو كشف الكتف الأيمن هذا يكون في سائر الأشواط، هذا يكون في سائر الأشواط، فالرمل يخالف الإضباع في أن الرمل يكون في ثلاثة أشواط الأول، أما الإضباع فإنه يكون في سائر الأشواط. هنا ابن عباس يقول: إنما رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة ليري المشركين قوته، وهذا أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالت المشركون وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين قوة المسلمين فأمرهم بالرمل أول ما ينزلون، أمرهم بالرمل يعني بإسراع الخطى ليبين جلد المسلمين وقوة المسلمين. طيب، لكن السؤال: هل هنا وقد زال المشركون ولم يعد مشركون في مكة، هل هنا يزول الحكم فلا يكون هناك رمل؟ الجواب عن ذلك نقول: بل الرمل باق سنة، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم يقل أحد بأن هذه الرخصة زالت أو هذه الصفة زالت، فهي وإن كانت في أولها مسببة بذلك إلا أنها لا تتعلق به. نعم، هي في أولها كانت مسببة بذلك، لكن وإن زال السبب فإن الحكم باق. نظير ذلك كثير جدا في السنة وفي القرآن، قال سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد زال الخوف، هل القصر للصلاة يزول أم لا؟ الجواب: ما يزول،
بل القصر رخصة، وإن كان من حكم هذا القصر إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم، هذه من الحكم وكانت من العلل، لكن يبقى الحكم، يبقى الحكم. وهذه مسألة مهمة جدا، وقد تعلل أنت للأمر بالعلة ومن العلل ويبقى الحكم قائما مع قيام مع انتفاء هذه العلة، مع انتفاء هذه العلة. لماذا؟ لأن الشارع أبقاها مع انتفاء العلة، أبقاها، ولأنه قد تعود العلة يوما ما، قد تعود العلة يوما ما. كذلك في السعي بين الصفا والمروة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بما حصل لهاجر مع ولدها إسماعيل، ولكن أين هاجر وأين إسماعيل؟ ولكن يبقى الأمر. نعم. كيف طواف غير حج وعمرة؟
طواف عبادة قرب إلى الله.
احنا نقول أي طواف ما عدا الطواف الأول ما في رمل، ما عدا الطواف الأول. الطواف الأول يكون طواف العمرة أو يكون طواف القدوم، أما جالس في مكة يطوف طواف يتطوع به هذا لا، ليس فيه رمل. كذلك طواف الإفاضة يوم العيد فهو من أركان الحج، ولكن أيضا لا يرمل. الرمل في الطواف الأول، أول ما تقدم مكة الطواف الأول هذا فيه الرمل، ما عدا الطواف الأول لا رمل فيه. نعم. وإن كانت العلة قد إيه، وإن كانت العلة قد زالت فلم يعد هناك مشركون، لكن بقي الحكم، بقي الحكم. نعم. لا لا، يرجع، يرجع الرداء ويجعل الرداء على الكتفين وقت الصلاة، يجعل الرداء على الكتفين. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا سفيان قال عمرو أولا فحفظنا عن طاووس، وقال مرة أخبرني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال عبد الله بن أحمد قال أبي وقد حدثناه سفيان وقال عمرو عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال عبد الله بن أحمد قال أبي وقال سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها أو يلعقها. قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس المحصب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان عن عمرو
ليس المحصب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحصب هو مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأخير بعدما نفر النبي من منى في يوم 13، فبات النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب. هذا المحصب هل نزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه عبادة وبالتالي يشرع الاقتداء به في ذلك، أو أنه صلى الله عليه وسلم نزل في ذلك أراد الراحة فنزل في هذا المكان اتفاقا وليس تعبدا وقصدا؟ من أهل العلم من قال يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنهم من قال بل نزوله إنما كان نزول اتفاق ولا يقتدى به صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وقد مر معنا هذا عند البخاري في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل في هذا اتفاقا كأي منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم، دخل مكة من هنا، خرج من هنا، بقي هنا، صلى هنا، كل هذا لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الأماكن نفسها بالتعبد والطاعة، ما قصد، ليس لهذه الأماكن محل في القصد في الطاعة، وإنما نزل النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو الأيسر والأسهل، فلا ينزل الإنسان في ذلك نزول تعبد، لأن ضابط الأمر أن ما فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على وجه الطاعة وقصد هذا المكان طاعة، هذا الذي يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، أما غير ذلك فلا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم، لهذا المحصب، هذا الذي المكان الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وإنما نزل اتفاقا صلى الله عليه وسلم، فلا يقتدى برسول الله في ذلك، ويفعل الإنسان الأيسر، يفعل الإنسان الأيسر. نعم، في دخوله مكة، في خروجه من مكة، في دخول الحرم من هذا الباب أو من هذا الباب، ما تعمد النبي أن يدخل من باب معين أو يدخل مكة من جهة معينة من أجل التعبد، وإنما فعل ذلك من أجل السهولة واليسر. ولهذا فيكون الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا على وجه التعبد ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن النبي لم يتعبد بذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فقال عمر: يا رسول الله، نام النساء والولدان. فخرج فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هذه الساعة. قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس،
أي صلاة العشاء، لأمرتهم أن يصلوا هذه الساعة، أي صلاة العشاء. نعم، فدل هذا على أن الوقت الأفضل للعشاء أن تؤخر، لكن هذا ما لن يشق على الناس، هذا ما لن يشق على الناس، فإن كان يشق على الناس فتقديمها أفضل. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا صلى، وإذا رآهم تأخروا أخر الصلاة. نعم نعم، إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل يقسم الوقت من المغرب إلى العشاء إلى الفجر، ثم يقسم ذلك على ثلاثة فيجعل ذلك إلى ثلث الليل. نعم نعم، المرأة تؤخر أفضل، إلا إذا كانت ضعيفة لا تقوى فقد تنام أو كذا فتقدم، لكن لو كانت ضابطة فإن تأخير العشاء أفضل. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكف شعره وثيابه. قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس.
كف الشعر والثياب يعني ربط ذلك وجمع ذلك، فالكف والكفت يعني الجمع، فيجمع شعره، وقد كانت العرب من عادتها إطالة الشعر، من عادة العرب إطالة الشعر، فيأتي الواحد يجمع شعره أي يربط شعره، والمشروع أنه يفك شعره ليكون مسترسلا معه حال سجوده، كذلك الثياب فلا يجمع ثوبه، ومن الكفت أيضا تشمير الكمين، تشمير الكمين بأن يشمر الكم حتى يرفعه، هذا أيضا من الكفت. نعم، وما ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مشمرا كما في الصحيحين أيضا، خرج مشمرا ثم صلى مشمرا يعني قبل الصلاة، قبل الصلاة. نعم، لكن عند الصلاة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مشمرا. نعم نعم نعم، نفس المسألة، نفس المسألة، البنطال أيضا ما يشمره لكن لا يكون مسبلا، لا يجوز أن يكون مسبلا، البنطال يكون إلى الكعبين، إلى العظمة، إلى العظمة، إلى الكعب. نعم، الأكمام كفت، كفت كفت. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فالطعام، وقال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قال حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان بن أمية الجمحي قال حدثنا الحكم بن أبان.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الشيء حتى يقبض، حتى يقبض، فلا تبع ما ليس عندك. وهذا في الطعام حتى يستوفيه، حتى يكتاله. وهل يتعدى ذلك الطعام إلى غيره؟ خلاف بين أهل العلم. واحد اشترى سيارة، واحد اشترى كذا، فهل يبيع قبل أن يقبضه؟ فبعض العلم يرى جواز ذلك، لأن النهي إنما هو في الطعام فقط حتى يكتاله، كما جاء بذلك الخبر. وبعض العلم عمم ذلك كابن عباس رضي الله عنهما، فإنما قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله. فهنا طاووس يقول سمعت ابن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض في الطعام، فالطعام. وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله، فيكون هذا الذي قال ابن عباس إنما هو رأي من عنده، إنما هو رأي من عنده. والصواب هو ما ذهب إليه ابن عباس هنا رضي الله عنهما، وهو أن كل شيء إنما يأخذ حكم الطعام، كل شيء يأخذ حكم الطعام، لأنه يكون قد قبضه قبضا كاملا، أما قبل ذلك فقد لا يستطيع أن يقبض القبض الكامل، وبالتالي إذا باعه قد يعجز عن تسليمه. فلا يباع الشيء إلا إذا قبض قبضا كاملا. وهذا الذي أفتى به، أفتت به لجنة الدائمة الإفتاء، أن ما يكون في غير الطعام يأخذ حكم الطعام. نعم.
قال حدثنا محمد بن عثمان ابن صفوان بن أمية الجمحي قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مقيما غير مسافر 87. قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما رجل مات على عهد
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مقيما غير مسافر 87. هذا فيه دليل على أنه يجوز الجمع في الحضر، ولكن يجوز الجمع في الحضر للعذر كالمطر والمرض، فإن الإنسان يجمع، لكن يجمع في الحضر من غير قصر. ولذا مر معنا حديث ابن عباس صلى 8 وصلى 7. 8 يعني صلى الظهر والعصر كلا صلىها 4 ركعات، و7 أي المغرب والعشاء كاملة أيضا، فيكون الصلاة كاملة في الحضر كاملا. الجمع يكون في الحضر إذا كان لعلة. أما لغير علة فقد ورد في بعض الحديث أيضا عن ابن عباس أنه يشعر بذلك، أنه جمع لغير علة وقال أراد ألا يحرج أمته. وسبق معنا في الحديث الذي من قبل، وهو من رواية جابر بن زيد، أنه سمع ابن عباس يقول صليت مع رسول الله 8 جميعا 7 جميعا، قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وأنا أظن ذلك. فيحمل هنا كلام ابن عباس على الجمع الصوري، على الجمع الصوري. الصوري يعني كما فسر هنا أبو الشعثاء أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقته ويقدم العصر مع أول وقته، فيكون قد صلى الظهر في وقته والعصر في وقته، ولكن الصورة صورة جمع، فيكون كل صلاة وقعت في وقتها، ولكن الصورة صورة الجمع. وكذلك يؤخر المغرب إلى آخر وقته ويقدم العشاء إلى أول وقته، فالصورة هنا تكون صورة جمع، لكن الحقيقة أن كل صلاة وقعت في مكانها. ونحن على عادتنا في أن الأحاديث إذا اشتبهت ردت للمحكم، ولهذا تكلم العلماء في هذا الموطن كلاما طويلا جدا، وهو الجمع من غير حاجة وحتى قال به بعض العلماء أن الإنسان يفعله أحيانا يجمع من غير حاجة، يعني يخرج هذه الصلاة عن وقتها ويجمعها مع الصلاة التي تليها لغير حاجة، يفعل ذلك أحيانا لحديث ابن عباس. والواجب أن الإنسان في مثل هذه الأحاديث يرجع المتشابه إلى المحكم كما قلنا. فإن المحكم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تأخير الصلاة عن وقتها، هذا المحكم عندي. بل والعلماء قد اختلفوا في من يخرج صلاة واحدة عن وقتها متعمدا، فمنهم من قال بأنه كافر، منهم من قال بكفره، وقد ذكر ابن حزم عن بعض السلف ذلك، ممن قال بكفر من أخرج صلاة واحدة حتى يخرج وقتها. وإن لم نقل بالكفر فإنه جريمة، أن تخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر هذا جريمة، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قالوا أما إنهم لم يضيعوها كاملة وإنما أخروها حتى خرج وقتها. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إذا أخرج ولاة أمر الصلاة عن وقتها أن يصلوها في وقتها ثم يصلونها بعد ذلك مع الأئمة، فأمر بالصلاة في الوقت نفسه. وأيضا في الحرب قد أمر الصحابة بالصلاة في الحرب ولم تؤخر الصلاة وهكذا. فدل هذا على أن الصلاة في وقتها هذا من المحكم الذي لا ينبغي العدول عنه. حينما يأتيني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع من غير عذر فلا ينبغي أن يحمل إلا على هذا، إلا على الجمع الصوري، وأنه كان يؤخر الصلاة إلى آخر وقت ثم يقدم الصلاة مع أوله. ولو افترضنا أنه لا يحمل على الجمع الصوري فنقول هذا الحديث شاذ يخالف الأحاديث الصحيحة الواردة في الباب فلا نعمل به. فحاصل الأمر أنه لا يعمل بظاهر هذا الحديث ولا يقال بظاهره من أن الإنسان يخرج الصلاة عن وقتها ثم يصليها أو يجمعها مع الصلاة التي تليها. لماذا؟ لأننا عندنا كما قلنا محكم نبني عليه، وهذه قاعدة الحقيقة من القواعد العظيمة جدا في فهم النصوص الشرعية، أن الإنسان يرد المتشابه إلى المحكم لا المحكم إلى المتشابه، ولا ينبغي الإنسان أن يهلك عند المتشابه سواء في نصوص القرآن أو في نصوص السنة ويختلط عليه الأمر فيفتي بغير المراد الذي جاءت به النصوص الشرعية، يفتي بغير المراد الذي جاءت به النصوص الشرعية. نعم حل ايه؟ اينا لا العذر هذا ثابت به الدليل، الجمع في مطر ثابت به الدليل، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في المطر هذا ثبت به الدليل، وفي المرض ايضا ثبت به الدليل، لكن من غير عذر لم يثبت الدليل بل تبقى النصوص على ما هي عليه. نعم.
قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثا. قال حدثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروه أو قال صوموا لرؤيته. قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن سعيد بن
حويرث عن ابن عباس أيضا يقول عن ابن عباس رضي الله عنه رجل مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثه، إلا عبدا وأعتقه فأعطاه ميراثه، أي أن العبد ورث الإيه الرجل، هذا هو ظاهر الحديث. والمعروف أن العبد الذي يعتقه السيد هو الذي إذا مات ولم يكن له وارث فإن السيد يرثه، لأنه صاحب نعمة عليه وهو الولاء، ولهذا عندنا من أسباب الميراث الولاء، أن يرث الإنسان بالإيه؟ بالولاء. وقال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. فالسيد هو الذي يرث. العبد المعتق إذا لم يكن له عصبة فالسيد عصبته. أما أن العبد هو الذي يرث السيد فليس شيء من الأحاديث يدل على ذلك، ولهذا العمل على غير هذا الحديث، العمل على غير هذا الحديث، وأن من ترك مالا ولم يكن له ورثة فإنما يوضع هذا المال في بيت المال ولا يأخذ هذا الرجل. إنه ما السبب؟ ما السبب؟ هذا يرث بأي سبب؟ إنما الورث عند الميراث عندنا إما بالقرابة وإما بالزوجية وإما بالولاء. السيد هو الذي يرث العبد المعتق، ليس العبد المعتق هو الذي يرث السيد. فالعمل على غير هذا، العمل على غير هذا الحديث، ولهذا الحديث هذا ضعيف لا يصح. نعم.
قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن الحويرث سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
لهذا اخواني انتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم، في مسألة العمل بالأحاديث. إنما عندنا حديث محفوظ وعندنا حديث شاذ، إنما العمل بالأحاديث المحفوظة، أما الأحاديث الشاذة حتى ولو صح سندها ووقعت فيها المخالفة فإنها يحكم عليها بالشذوذ ولا يعمل بها. وهذا باب مهم جدا عند أصحاب العلل، هذا باب مهم جدا. أنت لا تأتي إلى الحديث فإذا صح إسناده وكان إسناده نظيفا تحكم بصحته ودمتم، ولو خالف حكمه حكم الحديث. لا لا، شرط العمل بالحديث أن يكون خاليا من الشذوذ والعلة القادحة، شرط في ذلك أن يكون خاليا من الشذوذ ومن العلة القادحة. فإذا خالف الحديث والحديث الصحيحة في ذلك فإنه يطرح العمل بها ولو صح سنده. وعلى هذا كثير من الأحاديث التي ظاهرها الصحة من جهة الإسناد ومع ذلك لم يعمل بها العلماء، زي الحديث الذي مر معنا من حديث ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة ومحرم. هذا الحديث عند البخاري، هذا الحديث من جهة الإسناد صحيح، هذا عند البخاري، لكن هذا الحديث نرده. لماذا؟ لأن هذا الحديث يرد الأحاديث الصحيحة، سواء في الباب نفسه وهو أن ميمونة أخبرت أن النبي تزوجها يا حلال وكذلك أبو رافع، أو في غير الباب نفسه وهو أن هذه الأحاديث تخالف الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن أن إيه؟ عن أن ينكح أو ينكح، لا هو الذي يتزوج ولا هو الذي يزوج. فنرد ذلك ولو كان الحديث نظيف الإسناد. وهذا باب عند أهل العلم وأهل الاختصاص، باب مهم جدا، ومن هنا قد يقع البعض في الشذوذ في بعض الأحكام وتراه يقول هذا الأثر صحيح، هذا الحديث صحيح، فأنا أعمل به وأنا أقول به. إذا صح الحديث فأنا قائل به، إذا صح الحديث وسلم من المعارضة، صح الحديث وسلم. ولهذا العلماء لما تكلموا في حد الصحيح ما تكلموا على الاتصال والعدالة والضبط فقط، وإنما أضافوا إلى ذلك الخلو من الشذوذ والعلة. فلا بد أن تكون الشروط الخمسة متوافرة من الاتصال والعدالة والضبط والخلو من الشذوذ والعلة. والخلو من الشذوذ والعلة مهم جدا، بل هو أدق ما يكون، سهل جدا التعرف على الاتصال والضبط والعدالة، هذا سهل جدا، سهل جدا بمعرفة التاريخ ومعرفة كلام العلم في الراوي لتعرف الاتصال من عدمه وتعرف الضبط والعدل من عدمهما. أما الشذوذ والعلة فهذا بحر لا ساحل له، وهذا الذي يتفاوت فيه العلماء في النظر إلى أحاديثه صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد بقى البعض قد يقع في شذوذ، ومن مثل هذا قد وقع بعض العلماء يعني في بعض الآراء التي تخالف الذي عليه العمل عند المسلمين، فيقول بظاهر الحديث معرضا عن عمل المسلمين في ذلك. من هذا مثلا حديث إذا أمسى المحرم ولم يطب بالبيت فإنه يعود محرما. رجل يوم النحر رمى الجمرة وحلق، فإنه يكون الآن متحللا التحلل الأول، فيحل له كل شيء إلا النساء، فيحل له كل شيء إلا النساء. إن أمسى وهو محرم ولم يطوف بالبيت، لو لم يطوف طواف الإفاضة حتى أمسى عاد محرما، وقد ورد حديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يعود محرما. يعود محرما يعني يلبس إحرامه ويطوف. لكن هذا الحديث حكم عليه العلماء بالشذوذ، وأنه لا يعمل به وليس عليه العمل، وليس عليه العمل. ولهذا في علل الترمذي ذكر أحاديث ليس عليها العمل، مع أن هذه الأحاديث صحيحة فليس عليها العمل. فلا تنظر أنت إلى نظافة السند وفقط، وتترك المخالفة للأحاديث والذي عليه العمل عند المسلمين وعند العلماء. فهنا هذا الحديث فيه أن الرجل إذا مات فإن وليس له وارث، وارثه عبد. هذا ليس يوجد في الأحاديث الأخرى ولا في أصول الشريعة. نعم السيد هو الذي يرث هذا العبد المعتق. لماذا؟ لأنه صاحب نعمة عليه، والشريعة تتشوف إلى العتق، فلهذا تحمس الناس على العتق، فتعطيه مثل هذه المنح وتوسع له مثل هذه الأبواب ليتسع باب العتق. لكن ليس معنى هذا أننا نقول العبد يرث السيد أيضا، أو المعتق يرث من أعتقه أيضا إذا لم يكن له من يرثه، وإنما يرجع ذلك إلى بيت المال. فهذه مسألة مهمة جدا. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن الحويرث سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الغائط ثم خرج فدعا بالطعام، وقال مرة فأتي بالطعام، فقيل: يا رسول الله ألا تتوضأ؟ قال: لم أصلي فأتوضأ. قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو: قلت له حدثتني؟ قال: لا، ما حدثتك به.
قال حدثني. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وفرغ من صلاته كبر ورفع صوته بالتكبير. ولهذا جاء في الصحيحين هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم أنه ما كان يعرف ابن عباس انقضاء رسول صلاة وسلم إلا بالتكبير ورفع الصوت بذلك. ولذلك تكلم هنا العلماء في مسألتين: المسألة الأولى مسألة الجهر، لأن ابن عباس ما كان يعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير، معناه أنهم كانوا يجهرون بهذا، وأنهم إذا فرغوا من الصلاة فإنهم يقولون هذه الأذكار جهرا حتى علمها ابن عباس رضي الله عنه. والعلماء اختلفوا هل يجهر بهذه الأذكار بعد الصلاة أم لا، والصواب هو أنه يجهر بهذا، فبعدما يسلم الإنسان يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول هذا بصوت مرتفع، ويقول هذا بصوت مرتفع. وهذا الذي ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شرحنا رسالة من قديم لبعض أئمة الدعوة في مشروعية الجهر بالذكر بعد الصلاة، وهو ظاهر حديث ابن عباس في الصحيحين. وإن كان جمهور أهل العلم يرون أن أن الجهر لا يكون في هذا الموضع، وبعضهم علل وأظن الشافعية بأن النبي إنما جهر ليعلم الصحابة ثم عاد للإخفاء في ذلك، وهذا الحقيقة لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، وحديث ابن عباس ظاهر في ذلك. المسألة الثانية وهي بعد الفراغ من الصلاة يبدأ بالتكبير أو الاستغفار، فظاهر هذه الرواية أنه يبدأ بالتكبير، يقول ما نعرف انقضاء صلاة الرسول إلا بالتكبير، إلا بالتكبير، وجاء في بعض الألفاظ إلا بالذكر، فحمل بعض العلماء حتى الذكر على التكبير، ولهذا قال بعض أهل العلم إذا فرغ من الصلاة فإنه يبدأ بالتكبير، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وهكذا يبدأ بالتكبير. ولو المراد بالتكبير تكبير منفصل أو المراد بالتكبير ما يكون من التكبير الذي مع التسبيح والتحميد، ويكون ابن عباس إنما سمع التكبير في موضعه، كل هذا محل نظر عند أهل العلم، والذي يظهر أن الإنسان يبدأ بالاستغفار، وأما التكبير فإنه يحمل على التكبير الذي يكون مع التسبيح والتحميد وليس تكبيرا منفصلا. وإن كان ابن حجر ابن رجب رحمه الله تعالى مال في شرحه على البخاري، ابن رجب مال في شرحه على البخاري شرح ابن رجب إلى أن ذلك وارد وأن ذلك لا بأس به، وهو أن يبدأ بالتكبير بعد التسليم، يبدأ بالتكبير بعد التسليم، ولكن الذي عليه العمل أنه يبدأ بالاستغفار ثم بعد ذلك يكون التكبير في محله. نعم. لا كله كله. نعم. هذا ضعيف، هذا محمل ضعيف، هذا محمل ضعيف، لأن ظاهر الرواية يرده، ما كنت أعرف انقضاء صلاة الله عليه وسلم إلا بالتكبير، هذا ظاهره يرده. نعم هذا عام. الذي يأتي بهذا يأتي بدليل يدل على ذلك، أما أنه فرق بين صلاتي بين الصلاة بين ذكر ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه في الحج وغير الحج، هذا يحتاج إلى دليل. أما مسألة إن ما التقى مع النبي مش ما التقى مع النبي، هذا لا يعلم بالأحكام، مثل ما قال البعض أيضا في حديث مس الذكر، فالبعض مثلا قد لجأ إلى النسخ وعدمه برواية الرواه، هذا روى قبل هذا روى بعد. نعم هذا مثل هذا ظنون. نعم رفع الصوت، رفع الصوت، نعم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله هكذا، نعم يعني الرفع المعتاد، الرفع المعتاد من الجميع، لكن كل في نفسه، يعني ما لا يكون هناك تكبير جماعي ولا ذكر جماعي، وإن حصل موافقة لكن لا يتعامل الإنسان موافقة، يرفع صوته بالذكر والآخر يرفع صوته بالذكر، ولو حصل اتفاق بين مجموعة من الأصوات ما لكنها غير متعمدة. نعم وهذا الذي عليه عمل مشايخنا جميعا. نعم.
قال رحمه الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. وجاء رجل فقال أن امرأتي خرجت إلى الحج وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فاحجج مع امرأتك. قال حدثنا سفيان عن سليمان ابن أبي مسلم خالد بن أبي نجيح قال سمع سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه وقال مرة دموعه الحصى. قلنا يا أبا العباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال اتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما شأنه، أهجر؟ قال سفيان يعني هذا، استفهموه. فذهبوا يعيدون عليه، فقال دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأمر بثلاث، وقال سفيان مرة، أوصى بثلاث، قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت سعيد عن الثالثة، فلا أدري أسكت عنها عمدا أو وقال مرة أو نسيها. وقال سفيان مرة، وإما أن يكون تركها أو نسيها. قال حدثنا سفيان عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد منذ 70 سنة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام غير يوم عاشوراء. وقال سفيان مرة أخرى إلا هذا اليوم يعني عاشوراء، وهذا الشهر شهر رمضان. قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.
في ضعفة أهله.
قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7، ونهي أن يكف شعرا أو ثوبا. قال حدثنا سفيان عن عمار عن سالم قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل قتل مؤمنا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال ويحك وأنى له الهدى، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نسخها بعد إذ أنزلها، قال وأنى له الهدى. قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا يزيد بن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، في قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية، الحلة ثوبان. قال حدثنا ابن إدريس قال أنبأنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
طبعا معلوم أن القاتل توبته مقبولة، وأن الذي لا يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك، وأما القتل فإنه يغفره الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد منه، وإذا حصل القصاص أو غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على العبد بذلك، إلا أن يكون المراد هو ما ذهب إليه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره من أن القتل يتعلق به حقوق، منها حق الرب سبحانه وتعالى وهذا يسقط بالتوبة، وحق الأولياء وهذا بتمكين من القصاص أو العفو أو الدية، وحق المقتول وهذا يبقى إلى يوم القيامة، هذا يبقى إلى يوم القيامة، فيأخذه من قاتله ويمن الله سبحانه وتعالى على القاتل إذا تاب توبة نصوحا، يمن الله على القاتل فيعوضه مقابل توبته ما أخذ منه، فيكون قد وفى المقتول حقه، وأيضا ما أنقص القاتل إذا تاب أو مكن نفسه أو دفع دية أو إلى آخره. أما أن يقال بأنه لا توبة له مطلقا وأنه يعذب كما هو ظاهر مذهب ابن عباس، فإن كان المراد هذا فترده لحديث الأخرى،
وترده الآيات الأخرى والأدلة على أن ما دون الشرك فإنه تحت مشيئة رب سبحانه وتعالى إذا لم يتب منه العبد، أما إذا تاب فإنه مغفور سواء كان هذا في القتل أو في غيره، إلا أن يراد بأن هذا حق المقتول، فحق المقتول يبقى حتى يستوفى يوم القيامة، وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهما. نعم.
قال
جاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المعاصي ومنها القتل قال: فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. والأمة متفق على ذلك، ولا ينبغي أن يفهم أن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال ذلك ليس معناه أن القتل كالشرك، وإنما المراد يعني أنه يعذب على ذلك، ليس معناه أنه يخلد في النار، فإنه لا يقول أحد من الصحابة ذلك أبدا، إنما يقول ذلك الخوارج، فأخذون بالآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يأخذون بهذه الآية على ظاهرها. وهذه الآية أهل السنة والجماعة يضيفونها إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، فسماهم المؤمنين. فالقتل لا يخرج من ملة الإسلام، لا يخرج من ملة الإسلام. وقال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نعم.
قال رحمه الله قال: حدثنا ابن إدريس قال: أنبأنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة وهو صائم محرم. قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم قال: أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب: يعتق منه بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. قال: حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء قال: حدثني عمار مولى بني هشام قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65 سنة. قال: حدثنا جرير عن قابوس.
والمشهور أنه مات وهو ابن 63 سنة، وورد أنه مات وهو ابن 60 سنة، ورد 60 و62 و65، وكل هذا مما يسامح فيه، لأن مثل هذا عند العرب قد تذكر هذا تغليبا وتقريبا، فمثل هذه الأعداد المتقاربة وارد عند العرب أن يقولوا مثل هذا. نعم. والمشهور أنه مات وهو ابن 63 سنة، هذا هو المشهور. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر شدة يلقاها المؤمن الموت، وفي قوله: يوم تكون السماء كالمهل كدردي الزيت، وفي قوله: آناء الليل قال جوف الليل، وقال: هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قال: هو ذهاب العلماء من الأرض. قال: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كدردي الزيت يعني عكارة الزيت، العكار الذي يكون للزيت، نعم، التي ترصب في أسفله: يوم تكون السماء كالمهل كدردي الزيت، يعني ما يكون من عكار يكون في أسفله. نعم.
قال: حدثنا جرير.
وتفسير ابن عباس قال: وهل تضرنا مذهب العلم؟ قال: وذهاب العلماء من الأرض، يعني في قول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أننا الأرض ننقصها من أطرافها. نعم، هذا هو ذهاب العلم، فذهاب العلم ذهاب العلماء، وإلا فالعلم ما ينتزع من الصدور، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فذهاب العلم إنما يكون بذهاب العلماء، ولهذا موت العلماء ثلمة، موت العالم ثلمة لا تسد، ومصيبة عظيمة. لو مات ملايين ليس من بينهم عالم، ليس كما إذا مات عالم واحد، لأن العالم به تحيا الأرض، وبه تعرف الشريعة، وبه يعمل بالدين. ليس الناس إلى حاجة أحد أعظم من حاجتهم إلى العلماء، أعظم من حاجتهم إلى العلماء، لأن العلماء هم الذين يدلون عن الخلق على طريقه سبحانه وتعالى، وهم الذين يقومون في الأمة مقام الأنبياء. فالعالم في الأمة والعلماء في الأمة كالأنبياء، كالأنبياء. ولهذا العالم به تحيا الأرض، وبه تحيا القلوب، وبه يعرف الحلال والحرام، وبه تعرف السنة والبدعة، وبه يعرف التوحيد من الشرك، وبه يعرف المعروف وينكر المنكر. العالم بركته، بركة. ولهذا إذا مات العالم من مكانه فكأنما ماتت تلك البقعة من الأرض، ماتت تلك البقعة من الأرض. أولم يروا أن نأتي الأرض وننقصها من أطرافها؟ قال بعض السلف وذلك بموت العلماء، يموت العالم فكأنما نقصت هذه القطعة من الأرض كلها. وهذا معروف مشاهد. فالبيئة التي فيها عالم بيئة حياة، أما التي ليس فيها عالم مظلمة، مظلمة، ميتة. كيف يعرف الناس معروفا وينكرون منكرا بدون عالم؟ كيف هذا؟ صعب. ولهذا يصير الناس كالبهائم كما قال بعض السلف، لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. ولو أدرك الناس هذا الكلام لاتفق الناس قاصبة ولا أنفقوا من أموالهم على أن يخرجوا عالما بينهم، أن يخرجوا عالما ليكون عالم عندهم يعرفون به الحلال والحرام. ولكن الناس يزهدون في العلم ولا يبالون، لأن الناس ربما غضبوا أن يذكرهم العالم. الناس يألفون الجهل ويألفون البعد عن الشريعة، الناس يكرهون أمرا ونهيا وضبطا وربطا وأصلا وقاعدة، الناس تكره ذلك. الناس يريد الواحد أن يكسب مالا بأي طريق ولا يكون هناك عالم ينبهه، هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام، لا يجوز لك. الناس تريد أن تفعل الشرك ولا أحد يذكر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم، قليل الذي يسأل العالم، وقليل الذي يلجأ إلى العالم، وقليل الذي يرتبط بالعالم، وقليل الذي يستفتي العالم فيشخص له السؤال تشخيصا جيدا ويقول يا شيخ أنا وقع مني كذا وحصل مني كذا، ويوصف هذا توصيفا صحيحا. قليل هذا، قليل هؤلاء. ولهذا ينتشر الجهل وينتشر الشرك وتنتشر البدعة بقلة العلماء وقلة المذكرين، فهذا أمر مشاهد. فالعالم حياة للأرض، العالم حياة للأرض، لأن العالم معه الوحي، والوحي غيث، كما جاء عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. شوف يا أخواني أهمية الوحي الذي لا يعرفه إلا العالم، كمثل غيث أصاب أرضا، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها قيعان أجاذب، أرض طيبة، فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. هذا قسم من الناس، هذا قسم من الناس قلوبهم حية، أول ما تورد عليها النص تتفاعل لتنبت الكلى والعشب الكثير. وهناك من الناس من ينزل عليه النص فيحفظه ويمسكه فقط، وحينئذ ينفعل له به الناس لأنه عنده النص محفوظ. وهناك أرض لا تقبل ماء ولا تنبت كلاء، قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فالناس على هذه الطبقات: الأرض التي تنبت الكلاء بعدما تقبل الماء، الأرض التي تمسك الماء ولا تنبت الكلاء، الأرض التي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلاء. كلاء تمسك وتنبت، تمسك ولا تنبت، لا تمسك ولا تنبت. وهذا مثل القلوب في التعامل مع ما أنزل الله عز وجل من الهدي، هذا مثل القلوب. ولهذا ضرب الله عز وجل الأمثلة كثيرا في القرآن للقلوب بالأرض. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم ألم يأن الذين أمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قال سبحانه: والبلد الطيب يخرج نبته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلى نكدا. كل هذا إخواني أمثلة ضربها الله سبحانه وتعالى للقلوب. أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء فسلت به أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فالعالم حياته، ولو أدرك الناس قيمة العالم لما جعلوه والله ربما يمشي على الأرض، لو أدرك الناس قيمة العالم. فالعالم به يرد الله عز وجل الجاهل، ويهدي الله سبحانه وتعالى به الضال، ويرشد الله سبحانه وتعالى به الحائر. العالم أمنة، أمنة، يكفي أنه يرفع الإثم عن المكان الذي هو فيه بالجهل بالدين، ففرض الكفاية قد رفعه. رجل من فضائله أنه يرفع الإثم عن الناس، لأنه يجب على الناس تعلم الدين. من يقدر على ذلك يجب على الناس تعلم الدين، ليتحقق بذلك العمل بالدين. فإذا علم الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة رفع هذا الإثم عن الجميع. العالم كالنخلة كله خير. وإذا كان هذا مثل المسلم عموما، فكيف بالمسلم العالم؟ كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار، أي من النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة. فقال: يا رسول الله ما هي؟ قال: النخلة. فإذا كان المسلم كالنخلة عموما، فكيف بالعالم الذي هو نخلته تثمر كل حين وفي كل زمان؟ هذا ابن تيمية، هذا أحمد، هذا أبو داود، هذا الترمذي، هذا النسائي، نخلات معمرة ماتوا ورحلوا منذ مئات السنين، وبقي علمهم تحيا به القلوب. فالعالم لا يعدله أحد، وطالب العلم أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، إنما أوقف حياته وقته لله. فهو إذا تعلم في عبادة، وإذا علم في عبادة، يرفع الجهل عن الناس، تعرب به السنن. لكن أي طالب علم، أي عالم، هذا الذي توافر فيه الشرطان: الإخلاص في الطلب والاتباع في الطلب. إنما أخلص النية وطلب لله سبحانه وتعالى، وطلب على طريقة السلف، فهنيئا لهذا، هنيئا لهذا. وهذا أمر مشاهد، حينما تطالع كتب العلماء ترى نفعا عظيما، وترى حياة عظيمة، ولهذا محبة العلماء دين وإيمان، وبغض العلماء كفر ونفاق وطغيان. ما يبغض العالم إلا منافق. إذا أردت أن تعرف نفاق العبد فانظر إليه في موقفه من العلماء، فلا يبغض عالم السنة إلا منافق قد استحكم النفاق في قلبه، لأنه مبغض للسنة. ولو كان الإنسان محبا للسنة محبا للدين لأحب العلماء، لأنهم واسطته وأدواته. زمان ليس فيه رسول الله، وزمان ليس فيه صحابة رسول الله، وزمان ليس فيه تابعون بعض الصحابة وتابعوا تابعين، وما بقي إلا مصابيح دجى يتفرقون هنا وهناك من العلماء، ينفع الله سبحانه وتعالى بهم ويقيم الله سبحانه وتعالى بهم الحجة. فإذا ما أحب الإنسان هؤلاء فما أحب الشريعة، وإذا أبغض الناس هؤلاء فقد أبغضوا الشريعة. علماء السنة، علماء الحق، الذين يربطون الأمة بميراث السلف. فلست أنت مخيرا أن تحب وأن تبغض، بل واجب عليك محبته، لأنها محبة للدين. ولهذا مما قعده أهل السنة والجماعة في أصول السنة أن من أحب فلانا وفلانا وفلانا فهو صاحب سنة، ومن أبغض فلانا وفلانا وفلانا فهو صاحب بدعة. فحرمة العلماء والنهي عن سب العلماء والنهي عن الطعن في العلماء ولحوم العلماء مسمومة في علماء الملة، علماء الملة. فإن العالم إما عالم ملة، وإما عالم أمة، وإما عالم دولة. والناجي هو عالم الملة الذي تحركه الملة وتحركه الديانة وينطق بالشريعة على الدولة وعلى الناس. فليس هو عالم الدولة الذي يصدر لها الفتاوى التي تريد، وليس هو عالم الأمة الذي يتبع الناس في أهوائهم، إنما هو عالم الملة. كما قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إنما أخشى الله من عبادي العلماء، فلا يكتمون علما ولا يشترون به ثمنا قليلا، وإنما يبلغون العلم للناس ويصبرون على أذاهم لمحبة الخير لهم. فالعلماء لا يسألون الناس أجرا، إنما يسألون الله، لأن الأنبياء ما سألوا الناس أجرا، وهم على ميراث أنبيائهم. فكما أن النبي ما يسأل الناس أجرا ولا ينتظر من الناس ثناء، فإن العالم الرباني كذلك، الذي لا يسأل الناس أجرا بل خيره للناس موصول، وإن كان أذى الناس له موصول أيضا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقدمته في الرد على الجهمية، فقد ألمح رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى هذا المعنى في مقدمة الرد على الجهمية. فالعلماء ورثة الأنبياء، وكفاهم شرفا بذلك، كفاهم شرفا أنهم ورثة الأنبياء. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في نظري أكمل من دعوة النبي لأنس، أن يكثر الله عز وجل ماله وأن يطيل في عمره وأن يكثر في عقبه. أما ابن عباس قال: اللهم علمه الكتاب. هذه الدعوة المباركة، ولهذا كان ابن عباس أعلم من أنس، وكان مرجع الصحابة في التفسير ومرجع الأمة قاطبة في التفسير. لهذا يا طالب العلم لا بد أن تستشعر قيمة الطريق الذي تمشي فيه، فأنت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت القائم بميراثه، لا سيما في زمن الغربة حين تغيب كلمة السنة عن الناس، وحين تغيب دعوة الحق عن الناس، فتأتي أنت ينفعل الله بك في مكانك، في سيارتك، في عملك، في حقلك، في مدرستك، في شارعك مع أولادك. إن الناطق بالسنة في زمن الغربة له أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحيثية، في هذه الحيثية، فكلما بعد الزمان عن النبوة والصحابة والتابعين وقل العلم وقل المذكر به وقل المتمسك بالسنة، فإن أجر من يتمسك بالسنة وينشرها عظيم. فإنك تنشر سنة في زمان لا يوجد فيه أبو بكر فضلا عن رسول الله ولا عمر، في زمان لا يوجد فيه ابن المسيب ولا الزهري، في زمان لا يوجد فيه مالك ولا أحمد ولا الشافعي، في زمان لا يوجد فيه ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن رجب، في زمان لا يوجد ابن عبد الوهاب ولا الشوكاني ولا الصنعاني، في زمان لا يوجد فيه ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني. هذا منة الله عليك. الناطق بالسنة في هذا الزمان له أجر عظيم، زيادة على فضل السنة وزيادة على فضل العلم، فإنه يعيش لا نقول غربة، إنما يعيش غربة في غربة في غربة، كما ذكر ابن رجب في رسالته كشف الكرب عن وصف حال أهل الغربة، فإنه ذكر أن الغربة غربتان، غربة عامة وغربة خاصة. ونزيد ثالثة الآن فنقول وغربة أخص، أخص من الخاصة، حينما تستشعر الغربة حتى في وسط من يدعو إلى السنة، لأن كثيرا يدعو إلى السنة لكن القليل هو من يلتزم ذلك منهجا وطريقة ومسلكا. قد ترى واحدا يرد على أهل الأهواء، وقد ترى واحدا يرفع لسانه بالسنة وهو مشكور على ذلك، أما أن يجعل ذلك منهجا وطريقة وتربية ومسلكا ويكون صاحب قلب واسع يحب الهداية للناس ويحمل الناس على السنة حملا برفق وحلم وعلم، هذا قليل، هذا قليل، هذا قليل في الناس. وإن كان واحد في الجنة يدعو إلى السنة ويحذر لأهل البدع والأهواء، لكن يبقى المسلك والطريقة والمنهج والقضية والإحساس والشعور والتبني، هذه مسائل أخرى، هذه مسائل أخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل لنا ولكم من طلب العلم أوفر نصيب، ومن الصدق فيه والإخلاص والثبات على السنة أعظم ما يعطي عبدا من عباده، إنه ولي ذلك والقدر عليه، ونكتفي بهذا القدر.